فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للفتاح رب العزة الواحد الديان أهل الرحمة، حمدا كثيرا طيبا ومباركا للخالق الباري بديع الصنعة، حمدا وآلاء المهيمن جمة أهل الثنى والكبرياء والرفعة، حمدا ومن آلائه تيسيره حتى استوت برا قناة الأسرة. مشاهدي الكرام، حياكم الله إلى لقاء يتجدد بكم في برنامجكم نور على الدرب. يسعدنا تواصلكم على هواتف البرنامج من داخل المملكة العربية السعودية 012-39-9-1111، من خارج المملكة 00-966-12-399-222. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الداعية العلمي، الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة، أبدأ بسؤال كثر الحديث حوله. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام العظيم جاء بحفظ حق المرأة وصيانتها، وتواترت النصوص حتى استقر إجماع المسلمين على أن المرأة محفوظة بالحجاب، وكان أمر الحجاب مما نقلته الكافة عن الكافة والضافة عن الضافة والجماعة عن الجماعة. إلا أنه في الأيام الأخيرة نشأ أو سمعنا بين فينة وأخرى صوتا يتكلم، أو قرأنا لقلم يكتب، كأنه يشكك في بعض المسائل التي سبقت بإجماع، ويختزل بعض نصوص الوحي في المرأة ويجعلها خاصة في فئة معينة أو زمن معين. وكان آخر ما استمعنا إليه من كتب وقال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، وكأن الشريعة جاءت لتسع نسوة أو عشر نسوة. كيف يجاب عن مثل هذه الدعاوى التي كسرت إجماعا سابقا مستقرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا بالنسبة لهذه المسألة وغيرها من المسائل التي ينبغي أن يقدم قبلها بمقدمة مهمة، وهي أن مرد الشريعة في معرفة أحكامها إلى أهل العلم العارفين بذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمر حين الجهالة بسؤال أهل الذكر، وهم أهل العلم العارفون بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم سؤال أهل الجهل. وكان الناس في السابق من يتكلم بشيء من مسائل العلم ونحو ذلك لا يجد محفلا يطرح فيه ما يقول، وإنما شيء يختلج في نفسه لا يستطيع أن يخرجه إلا لمن عنده. ولكن في هذا الانفتاح الذي يشهده العالم بما يستطيع معه الإنسان أيا كان، ولو كان وضيعا في العلم أو ناقصا في التأهيل، في التأهيل الشرعي والإدراك في معرفة أحكام الله عز وجل وأحكام نصوص الشريعة ومعرفة ما كان عليه خير القرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعين وأتباعهم وغيرهم من أئمة الإسلام، كان في السابق لا يستطيع الإنسان أن يظهر هذا الأمر، لأنه حتى لو قاله فإنه يؤد. في زمننا هذا يستطيع الإنسان أن يتكلم بأي شيء يريد، ولو من خلجات النفس ووساوس الشيطان أن يتكلم بها ويبوح بها، فتتلقفه وسائل الإعلام في كل مكان. وهذا مما يوجب على أهل العلم بيان الحق في كثير من المسائل، ولهذا تظهر كثير من مسائل الشذوذ في كثير من مسائل الديانة، مما يتعلق في أركان الإسلام وما يتعلق كذلك في أركان الإيمان. وهذا لا يقتصر على باب دون باب، ولا يقتصر أيضا على مسألة دون مسألة، بل أنه شمل الأصول فضلا عن الفروع. أما ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة أمر المرأة وحجابها الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه العظيم، هذا أمر مقطوع به أن الله جل وعلا أنزله لسائر نساء المسلمين. ومن يأخذ بظواهر النصوص خاصة بعد دخول العجمة على اللسان وعدم معرفة سياقات الأدلة وكذلك معرفة ما كان عليه الاستنباط من علية وكبراء السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فدخلت هذه العجمة على ألسنة كثير من الناس ويظن أنه عربي ومؤهل بأن يفهم يفهم كلام الله عز وجل كما يفهمه الصدر الأول، وهذا من الجهالة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان خاصة بعد تقادم القرون. ويجب أن نعلم أن الأعرابي العربي الفصيح القح الذي يعيش في بادية بل هو بوال على عقبيه في الصدر الأول يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل مما لا يستطيع أن يفهمه أفراد العلماء في زمننا، وذلك أن القرآن قد نزل بلغة عربية فصيحة قرآنا عربيا غير ذي عوج، وذلك أن الله جل وعلا جعله على نسق مستقيم ينبغي أن يفهم الإنسان اللفظ على سياقه. وحينما يأتي الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة بخصوصها في قضية عين العبرة بالعلة والمقصد الشرعي من إرادة هذا الأمر، فالله جل وعلا حينما خاطب أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى في وخاطب أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذكر العلة في ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان الخطاب موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موضع من مواضع القرآن وهي كثيرة يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا يشامل لسائر الأمة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمته تدخل في خطابه فمن دونه من باب أولى، من أمهات المؤمنين يدخل في ذلك نساء المؤمنين من باب أولى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا عموم الخطاب كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أنهم يشتركون في الخطاب. وكذلك بلغه الله جل وعلا هذه الصيغة من العموم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخاطب بهذا، إلا الاستثناء، ثمة استثناءات في كلام الله عز وجل خصص بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في زواج عليه الصلاة والسلام حينما عرضت له المرأة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، فدل الدليل على حينما ذكر هذه الخصوصية أن الأصل في ذلك العموم، ثم أن هذا الأمر محسوم حتى عند المفسرين. فقد روى عبد الرزاق في كتاب المصنى من حديثه معمر عن قتادة أنه لما نزلت هذه الآية في خطاب نساء المؤمنين والخطاب متوجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا الخطاب موجه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص أمهات المؤمنين. روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت هذه الآية أتينا يعني نساء المؤمنين إلى أمهات المؤمنين فقلنا ذكركن الله عز وجل ولم يذكرنا، فأنزل الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات، يعني دل على عموم الخطاب. وهذا أيضا حينما يتأمل الآيات التي جاءت في الخطاب وجد أن الأمر مشترك لا خصيصة لأحد في ذلك، منها السراح حينما أمر الله جل وعلا نبيه أن يخاطب نساء المؤمنين بأن يسرحن سراحا جميلة، هل الطلاق هو خاص بأمهات المؤمنين أو هو عام؟ بل هو عام أيضا. كذلك حينما خاطب الله جل وعلا نبيه أن يأمر أزواجه كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا، دل هذا الأمر على أن المراد بذلك هو العموم، أمهات المؤمنين الطلاق عام لهن ولغيرهن، كذلك من كانت تريد الدنيا وزينتها فإن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يسرحها والحكم في ذلك عام من جهة بقاء الحكم واستقراره، كذلك أيضا من جهة العلة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حينما ذكر الله جل وعلا طهارة قلوب أمهات المؤمنين وهن من هن في مقام الفضيلة والنزاهة وكذلك نظر غيرهن لهن من جهة الإجلال والإكبار، كذلك فإنه يقع من باب أولى في غيرهم من نساء المؤمنين. كذلك حينما ذكر مع طهارة قلوب أمهات المؤمنين قد يقول قائل أن الله جل وعلا خصهن بقدر من الطهارة والنزاهة في قلوبهن لدرجة لا تتحقق في سائر نساء المؤمنين فأراد هذا القدر، لكنه ذكر أطهر لقلوبكم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر مشترك ومتجاوز، الطهارة مطلوبة حتى للأمر الآخر أو الطرف الآخر وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا استثنوا ونزل الحكم الشرعي في الصحابة وأمهات المؤمنين، إذا ما الذي يعني هذه الأمة؟ هذا خرم لفهم مقاصد التشريع والأدلة من كلام الله عز وجل الظاهرة. كذلك أيضا ليعلم أن هذا الأمر هو محل إجماع وإطباق سائر المفسرين، من القرون المفضلة ومن جاء بعده، وما زال هذا الأمر مستقرا. لهذا ينبغي أن يتنبه إلى أن كثيرا من المسائل التي يثيرها كثير من الناس فيما يتعلق في قضايا الحجاب ونحو ذلك، هؤلاء إما أنهم تأثروا بطرح معين ونحو ذلك وأشرب في قلوبهم، أو أنهم كثروا من أكثر من موازجة الباطل ومخالطته حتى ذهب في قلبهم النور. لهذا يقول إبراهيم بن عدم كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، قال: كثرة النظر في الباطل تذهب بنور الحق من القلب. وهذا إذا نظر الإنسان إلى الباطل وأكثر من قراءات أهل الانحراف، كذلك أكثر من قراءة من كلام من القراءة في الفلسفات والأدبيات والمنطقيات، وترك كلام رب البرية التي خلق العقول وهو أدرى بمنافذ الجهل إليها ومنافذ العلم. لهذا أمر الله عز وجل الناس بأن يسألوا أهل العلم، وكذلك أن يكثر من النظر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أصحاب بينة وهداية ورشاد، ولا يحيد عن أمر الله. كذلك ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة من الوحي أشاروا إلى وجود أقوام يعدون أنهم دعاة على أبواب جهنم. معنى دعاة على أبواب جهنم، وأخذ هذا من المصطلح الشرعي، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، إشارة إلى أنهم يتدثرون بدثار الإسلام وبالأدلة الشرعية ونحو ذلك. وخطر المنافقين في الأمة خطر عظيم ينبغي أن ينتبه له. الله جل وعلا قد أنزل آيات كثيرة في كتابه العظيم في خصوص المنافقين، وكم عدد المنافقين. عدد المنافقين كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في أمتي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذه الآيات المتكاثرة في كلام الله عز وجل هي في هذا العدد القليل، مع أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم 12,000 كما ذكر ذلك أبو زرعة وغيره، ما يدل على أن هذا الأمر هو أمر خطير ينبغي أن ينتبه له خاصة في صف الإسلام. أما الكافر أو الكتابي ونحو ذلك حينما يتكلم في قضايا الإسلام أمره مردود، لكن حينما يتكلم من هو في أوساطنا ومن بني جلدتنا ينبغي أن يتنبه لكلامه وترد هذه الشبهة حتى تضمحل وتذهب في أذهان الناس.
أسأل الله عز وجل أن يقينا شر المنافقين. صاحب الفضيلة، للحديث اتصال، لكن بعد هذا الاتصال الأخ أحمد من حفر الباطن. الأخ أحمد، الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. عفوا، انقطع الاتصال. شيخ، سأعود إلى الحديث الذي استدلوا به. هذا الحديث لو كان لوحده لم يرد في الحجاب إلا آية الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لكان هذا الرد وافيا وشافيا، بل إنه من باب أولى مثل ما تفضلتم يا شيخ. كذلك أن يقال إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفوس الصحابة له هيبة، فلم يكن أحد يتجرأ على أن يقترب من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام في قلوبهم، ومع ذلك أمرنا بالاحتجاب. فمن باب أولى أن يكون غيرهم ممن لم يقم في مقام الرجال هيبتهم أن يكون من باب أولى.
كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن مسألة الأعراض قد تكون في الشريعة مقدمة على حفظ الدين في بعض الأحيان. حفظ العرض يقدم على حفظ الدين، بل على حفظ أصل الدين في بعض الوجوه هذا. ولهذا من نظر إلى أزواج الأنبياء وجد أن من هو فيهن من يكفر بالله جل وعلا كامرأة لوط وامرأة نوح، ولكن بالنسبة لأزواج الأنبياء ولو كفرنا لا يمكن أن يقعنا في الفاحشة. وهذا لماذا؟ لأن أمر الفاحشة متعدي إلى الزوج، لأن من أقر زوجته على شيء من المحرمات فهذا نوع من الدياثة، عافانا الله وإياكم.
عاد الأخ أحمد من حفر الباطن. الأخ أحمد، السلام عليكم. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن ثم مشكلة في الاتصال، اعتذر شيخ عن المقاطعة. نعم شيخ.
لهذا بالنسبة لأمهات المؤمنين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر كذلك إلى أزواج الأنبياء في الأمم السابقة السابقين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وجد أن الله جل وعلا يعصمهن من الوقوع في الفاحشة لأن الأمر متعدي. لهذا الشريعة اعتنت بجانب الأعراض وصانته صيانة عظيمة، ولهذا خص الله جل وعلا أمهات المؤمنين في حال الوقوع في الفاحشة أن العذاب يضاعف لهن ضعفين، وفي حال الثواب تؤتى الأجر مرتين. وهذا من باب العدل والموازنة في هذا الباب، والتشديد لماذا؟ لأن الوقوع في الفاحشة يتعدى إلى عرض الأزواج. أما حينما تكون المرأة كافرة والشارع قد أذن أي أحد من أهل الإيمان أن يتزوج كتابية ويهودية ونصرانية، ولكن أن يتزوج زانية، الزانية لا ينكر إلا زانية، فحرم نكاح الزانية المؤمنة وأجاز نكاح العفيفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا يدل على عظم الأعراض وأهميتها، مما ينبغي الإنسان أن يعتني بذلك عناية بالغة وأن يصونها، وبه يعلم مقدار هذه النصوص التي وردت في شريعة الإسلام في أمر الحجاب، وكذلك أيضا في مسألة الاختلاط، وكذلك صون المرأة بإقامة الحدود على الرجال وتعديهم على المرأة، وكذلك صون الأعراض فيما هو أبعد من ذلك في مسائل القذف ولو كانت لغوا تقيما للأعراض وصونا لها.
أحسن الله إليكم يا شيخ، إجابة وافية شافية. فضيلة الشيخ، في منتصف شهر الله المحرم خسف القمر وفزع بعض الناس إلى الصلاة كما هي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن المتوقع والعلم عند الله عز وجل أن يكون في نهاية هذا الشهر الحرام كسوف للشمس، بين الخسوف والكسوف ما حال النبي صلى الله عليه وسلم أولا مع مثل هذه الظواهر؟ وأسمى سؤال يعقبه يتعلق به
هو بالنسبة لمسألة الخسوف والكسوف، الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله، جعلهم الله جل وعلا منارا وعلامات للحساب، وجعل الله جل وعلا فيها من المنافع للناس ما فيها، منها ما يتعلق بمسألة حساب الأيام والأشهر، ومنها ما يتعلق بمسألة معرفة الساعات من دخول الأوقات الصلوات ونحو ذلك مما يعرفه الناس وينتفعون بذلك، إضافة إلى المنافع العديدة التي جعل الله جل وعلا للبشر مما تجعلهم يتعلقون بهذين الجرمين مما لا يتعلق به بشيء من أنواع من أجناس وأنواع الكواكب الأخرى. فكانت هذه الأمور تتعلق بمسألة الدين وتتعلق بمسألة الدنيا، ومن مسائل الدين والدنيا، مسائل الدين على سبيل العموم بما يتعلق في أركان الإسلام بمعرفة الحج ومعرفة كذلك الصيام ومعرفة الصلاة وغير ذلك من أنواع العبادات، كذلك ما يتعلق في مصالح أمور الدنيا، فالله جل وعلا جعل هذين الجرمين فيما يتعلق مسائل الحساب. حينما يأتي هذا الأمر على هذين الكوكبين الذين جعل الله جل وعلا قيمتهما على هذا النحو العظيم والقدر الكبير في نفوس الناس، دل على أن هذا الأمر ليس من الأحداث الطبيعية التي تحدث للبشر، فينبغي أن يكونوا على التفات كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حينما خسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فزع النبي عليه الصلاة والسلام وجر رداءه، وكان في يوم موت ابنه إبراهيم، فظن بعض الناس لتعلقهم ببعض الأمور المغيبة أن يربطوا بين هذا الحدث العظيم وبعض المسائل النوازل، وهذا في لفتة مهمة جدا، وهو أنه ينبغي في حال ورود شيء من الأمور الطبيعية الكونية ألا تربط ببعض الحوادث التي يكون دلالة الاتفاق والصدف فيها إلا بدليل من الشرع، بدليل من الشرع، ولا يقال أنه لماذا لم يأتي هذه الحادثة من الكسوف والخسوف بورود شيء من حوادث الأرض ونحو ذلك، ولكن ما دل عليه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فزعه كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما. حينما
قبل أن السلام معذر عن المقاطعة لأن أحمد للمرة الثالثة على الخط، فإن جاء وإلا ما بعد الثلاثة. الأخ أحمد.
نعم يا
شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
ورحمة الله. حياك الله، تفضل الشيخ ويسمعك.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
لو بس لك يا شيخ السؤال بالنسبة لتشميع العاطس، هل يجب على العموم أن يشمت العاص أم شخص واحد يا شيخ؟
بالنسبة لما يتعلق بتشميت العاطس، أولا هو مستحب عند جماهير العلماء بل عند عامتهم، وهذا لظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ورد الأمر في ذلك على سبيل الإيجاب، قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقل من سمعه يرحمك الله، فهذا الأمر فيما يظهر لي أنه على الاستحباب لا على الوجوب، وهناك من قال بالوجوب هو قول لجماعة من الفقهاء من الحنابلة وهو قول الظاهرية وجمهور الفقهاء على أنه من الاستحباب، والذي يظهر لي والله أعلم في هذا أنه على الاستحباب لعدة دلالات، من هذه الدلالات أن هذا يتعلق بمسائل الآداب، ومسائل الآداب في الأغلب أنها تكون الأوامر فيها مصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك من القرائن فيها أن الشارع علق ذلك بشرط، والغالب أن الواجبات في مثل هذا لا تقيد ببعض الشروط، وإنما يأتي الأمر العيني بالتكليف فيها. فحينما قيد الأمر بأنه إذا قال الحمد لله، وإلا فالأصل في ذلك أنه يقول يرحمك الله ولو لم يقل هذه العبارة. وقوله لهذه العبارة هي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فلما كان لازم التشميت وقول الحمد لله هو مستحب دل على أن جواب الشرط في ذلك هو جواب الشرط في ذلك مستحب مثله، هذا على الصحيح. كذلك أيضا بعض السلف في هذا كابن عمر كما جرى والبخاري في كتاب الأدب المفرد أنه كان إذا عطس عنده رجل فلم يسمع حمد الله قال يرحمك الله إن كنت حمدت الله، مما يدل على التخفيف في هذا الأمر سواء سمعه أو لم يسمع. فهو لم يأتي على ظاهر الخبر أنه إذا قال الحمد لله فليشمته، يعني فليقول يرحمك الله، فلما لم يأخذ بهذا الخبر وقيده بالشرط مما يدل على تساهله في الشرط وجوابه.
أحسن الله. هل مثل هذا يقال في مسألة السلام، إجابة السلام، رد السلام؟
مسألة رد السلام هذه محل خلاف عند العلماء أيضا، منهم من قال بالوجوب، وثمة قاعدة يذكرها بعض الفقهاء ومن يتكلم في مسائل الآداب أن السلام سنة ورده واجب. وهذا الإطلاق فيه نظر باعتبار أن بعض العلماء قال بوجوب بذل السلام، وهو قول بعض الأئمة من المتأخرين، والذي يظهر لي والله أعلم أن بذل السلام من المستحبات المتأكدة، وأما من جهة رده في حال سماع الإنسان له أنه يكون على الوجوب. هل يكون هذا على كل من سمع أو يكون على الأفراد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على كل من سمع. لماذا؟ لأنه يتعلق بالأمان، فالسلام عليكم أي بذل للأمان للداخل. فإذا سمعته عليك أن تعطيه كذلك الأمان، وهي تحية جعل الله جل وعلا لأهل الإيمان، وهي تحية الجنة حينما يلقون ربهم جل وعلا.
أحسن الله. يكون شيء بالشيء يذكر قبل أن نعود لمسألة الخسوف والكسوف، من عطس في صلاته أو كان يصلي فسلم عليه ما حاله؟
من عطس في صلاته، الأصل في ذلك أن في حال السلام قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر في رد السلام في حال الصلاة، ولا أعلم حديثا في ذلك. أما في حال الصفة قد جاء في حديث بلال عند الإمام الترمذي في كتابه السنن، ولكنه لا يصح، ولا يثبت في رد السلام في حال الصلاة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال فرد عليه. لكن قد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه رد السلام وهو يصلي بقبض اليد، وهذا يظهر لي والله أعلم أنه ليس بمرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال أنه لا يقال من قبيل الرأي، فلعله من مسائل الاجتهاد إن فعلها الإنسان أو أخر السلام إلى ما بعد انتهاء الصلاة أو أشار بيده، كل ذلك فيه أثر.
أحسن الله. عودا لموضوع الخسوف وحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس،
بالنسبة ما يتعلق لوضع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في مسألة خسوف الشمس وكسوف القمر، والفقهاء يتجاوزون بين هاتين العبارتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وهو وجل وخائف عليه الصلاة والسلام، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فقال الله جل وعلا إنما يخوف الله بهما عباده، سبب التخويف من جهة الأصل تخويف بعقاب الله جل وعلا في الآخرة، وإلا ما هو التخويف؟ عقاب الله جل وعلا في الآخرة أن ينظر إلى هذه اللفتات، أن الله جل وعلا حينما تصرف في هذا الكون وتصرف فيما يحيا به الناس من الشمس والقمر ويعرفون به تنظيم حياتهم، أن الله جل وعلا قادر على خلط هذا النظام جل وعلا، كما في قيام الساعة حينما تختلط النجوم بعضها وكذلك تتكدر، ويجعل الله جل وعلا الأرض تموج والجبال كذلك كالسحاب والسراب، وهذا من آيات الله جل وعلا، كأنه تذكير بعقاب الله سبحانه وتعالى. موجب العقاب في الآخرة هي الذنوب في الدنيا، أي أن الناس أذنبوا، لكن تعليق ذلك الفعل وخسوف الشمس وخسوف القمر بذنب عيني يفعله الناس، هذا لا أعلم له دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التخصيص، وإنما يقال أن الله جل وعلا يخوف بهاتين الآيتين عباده، وهذا التخويف تخويف بعقابه سبحانه وتعالى وتذكير بقدرة الله جل وعلا عليهم أن يستقيموا على أمر الله. إذن الداعي لهذا التخويف ووجود المعصية من جهة الأصل في العباد والتقصير في جنب الله، لا يقال أن هذا الفعل بذاته ولذنب عيني ونحو ذلك، وإنما هو دعوة للناس إلى انضباط وتذكير بأمر الله جل وعلا كسائر الكوارث والحوادث. وقد سمعت كلاما أن أحد الكتبة يقول في مسألة الخسوف أنه ينفي أن ثمة حكمة في هذا الأمر لله جل وعلا، ويتغافل عما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الكسوف والخسوف أن الله جل وعلا يخوف بهما عباده، بل سمعت منهم من يقول أنه ينبغي أن يدعى الناس لأمثال الكسوف ويدعى السواح لبعض الحوادث حتى فإنه من المناظر الطبيعية ونحو ذلك. أين تخويف الله جل وعلا؟ أين أداء الصلاة في مثل هذا الزمن وهذه اللحظات؟ أين النظر والتأمل في حكمة الله جل وعلا من هذا الفعل؟ أين الفزع كما فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا نوع من التقصير، واعتبره ضرب من ضروب الجهل. ولهذا ينبغي لأهل الحساب أن يتقوا الله جل وعلا فيما لا يحسنونه، ومردهم في ذلك نصوص الشرع. أما معرفة الأمور الحسية أنهم عرفوا هذا الأمر،
أن يكون بعد نايف بعد الأخر طيب. تفضل أستاذ نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
الله يمسيكم بالخير ونبارككم هذه القناة المباركة إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله إن شاء الله من قوة الإسلام إن شاء الله.
اللهم
آمين. وتسأل الشيخ، هل خسوف القمر وخسوفها علاقة بالذنوب والمعاصي؟
طيب بارك الله فيك وشكرا لاتصالك، وكان حديث الشيخ متصلا حول هذا. أيضا شيخنا أؤكد على ما نشر في بعض الصحف، أظن آخرها نشر اليوم، أن بعضهم يخلط بين قضية أن علماء الفلك استطاعوا أن يتنبأوا ويحددوا اليوم بل الدقيقة بل الثانية للخسوف الذي سيحصل بعد مدة، يعني هل هناك تعارض بين كونها
هو بالنسبة لمعرفة الأمور؟ الله جل وعلا يعلم أن الخلق لديهم من الأسباب الحسية ما يعرفون به الحساب، ولهذا قال الله جل وعلا بحسبان، فالشمس والقمر حينما يجريهم الله جل وعلا في دورة فلكية معلومة، ويجعل القمر يعرف الناس به دخول الأشهر وانصرامها، ويعرف كذلك في دخول الشمس، ربطهم الله جل وعلا بأوقات أن ينظروا إلى الشمس الفجر، أن يميزوا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، أنهم يراقبوا هاتين الفلكين في يومهم وليلتهم، وفي حال الأشهر يربطهم الله جل وعلا بمسألة القمر، بل كذلك أيضا في ثنايا الشهر ينبغي أن لا يغفلوا عن ذلك، في صيام الأيام البيض أن ينظروا إلى الهلال ويعرفوا عد الأيام، ويعرفوا هذه الليلة هي 13 والرابع العشر والخامس عشر. فالله جل وعلا قد مكن عباده من هذه الأسباب وهو عالم بذلك، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يخوف عباده. هل النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عن مثل هذا السبب؟ هو يعلم أن الله جل وعلا شرع له هذه المواقيت وأنه ينظر فيها، ويعلم أن هذا الأمر مما يعرفه الحساب. ومسألة الكسوف والخسوف ومعرفة أزمانها معروف من العصور الأولى في الجاهلية، عرف في كثير من الأزمنة والعصور قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة ذلك لم تجعل أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أئمة الإسلام على مر العصور يهونون من هذا الأمر. إذن معرفة السبب ليست دافعا عن تعطيل الحكم الشرعي أو العلة الشرعية. كذلك أيضا من الأمور أن الله جل وعلا حينما يرتب على أمر من الأمور أمرا شرعيا معلوما كمسألة الحدود، فالله جل وعلا قد جعل القاتل يقتل، حينما يؤخذ القاتل بجريرته التي ثم يقاتل، ألا يعلم أنه سيقتل؟ يعلم أنه سيقتل، هل يقال هذا ليس بذنب؟ فكون هو بذنب بسبب ذنبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة، قال إن هذه من أصاب حدا من هذه الحدود في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له.
عفوا شيخ عبد الرحمن التميمي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا عندي اقتراح تعلق بك حفظك الله، وهو لو نظرتم إلى السيرة النبوية لوجدنا فيها أخلاطا بين الصحيح والضعيف. لو اجتهدتم جزاكم الله خير في إخراج السيرة النبوية الصحيحة من مجموع كتب الأحاديث، نتمنى أن يخرج ذلك إلى الناس قريبا ليعم نفعه بين المسلمين. والله يحفظكم، وهذا ما أردت أن أقول.
وصل للشيخ، وصلك الله بحفظه. شيخ، هل يمكن أن يقال يعني أن الخسوف والكسوف سببان؟ سبب شرعي وهو تخويف الله عز وجل لعباده، وسبب كوني وهو الذي يمكن أن يصل إليه أهل الفلك ولا تعارض بين السببين؟
ما يعرفه الأهل الفلك من معرفة مواضع الكسوف هذا ليس من الأسباب التي لأجلها يحدث الكسوف. الله جل وعلا ما يضع الكسوف لأجل أن أهل الفلك يعرفون.
هم مثل ما يتكلمون أنه لما يصل القمر إلى حد معين أو يلتقيان يقصد السبب الكوني لا يتعارض مع وجود سبب شرعي، ولها نماذج كثيرة مثلا في
لا يتعارض، ورود الأسباب لا تتعارض. الله جل وعلا حينما يقول لنا أن المغرب يبتدئ وقتها بغروب الشمس أليس هذا سبب؟ ونؤدي لأجله الصلاة، كذلك أيضا لمسألة خسوف الشمس فإنه إذا خسفت أدينا هذه الصلاة، وهذه الصلاة هو التعظيم لله جل وعلا وهي كفارة الذنوب، إذا قال الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
أحسن الله إليكم الشيخ. فيه أيضا سؤال ورد يقول ثمة أيام يتنازع الناس في اعتبارها أعيادا أو أياما خالية من معنى العيد كيوم الأم أو يوم الميلاد، يقول أنا لا أعتبره عيدا إنما أحتفل أدعو الأقارب أقبل الهدايا لكني لا أعتبره عيدا مقدسا عندي لكنه يوم ولادتي، وأخاض الناس في هذا كثيرا، فما الموقف الشرعي من مثل هذا؟
بالنسبة لما يتعلق بمسائل الأعياد، الله جل وعلا قد خص أهل الإسلام بعيدين، وهذان العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، الله جل وعلا جعل هذين العيدين خاصة لأهل الإسلام. أما الزيادة عن ذلك فيقال أنها لا تخلو من مراتب. المرتبة الأولى الأعياد الشركية والبدعية التي اختص بها أهل الكفر وغيرها من أهل الكتاب مما يسمى بعيد رأس السنة، عيد الكريسماس ونحو ذلك، فهذا من الأعياد الدينية المحرمة التي لها خدش في أصل دين الإنسان، لأنه في مثل هذا ينصبون الصليب ويشربون الخمر ويعتقدون اعتقادات معينة في مثل هذه الأيام، فمشاركتهم في مثل هذا الأمر هي مشاركة في ذات العمل. بعض الناس يقول أنني في مثل هذا مجرد فرح، نقول لو أنك تتقرب لله جل وعلا في مثل هذا اليوم قربانا لم تكن معهودا في غيره من الأيام لكان محرما. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح لله إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفيها وثن يعبد أفيها صنم من أصنامهم، مع أن الذبح هو لله جل وعلا، ولكن لما كان المكان الذي يذبح فيه هذا موضع شبهة هل هو يذبح فيه لغير الله، قال لا، قال إذن فأوفي بنذرك. مسألة الموافقة مطلوبة، ولهذا بعض الناس يقول أنني لا أعمل إلا خيرا، ويظن أن الأمور الشرعية معلقة بذات الفعل أو بذات القول، ويظن أن الشرع ينيط بذلك الجواز والإباحة، نقول لا، بل أن المكان معتبر، فإن الإنسان حينما مثلا يريد أن يصلي نقول أين إلى أين تتجه، إلى القبلة أو إلى غيرها، هل أنت على طهارة ونحو ذلك، هل حل الزمن أو لم يحل الزمن، فلا بد من اعتبارات عظيمة جدا خاصة فيما يتعلق أمور الديانة. المرتبة الثانية فيما لم يكن
بعد
دنيا.
اتصال شيخنا أذن أنتم أسف المقاطعة. طيب. عبد الله بن صالح. عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مبارك لكم افتتاح القناة، وتفاجأنا حقيقة بحضور الشيخ عبد العزيز الله يحفظه.
الله يحفظه.
حياك الله جزاك الله.
إني وعمري. الشيخ ما به مسألة ما به ذكرتموها ولا لا، مسألة صلاة الكسوف الخسوف. إذا فاتت الشخص كعب ركعين هل يقوم يعني يركع ركعين أم يقوم ركعة واحدة؟
إذا فاتت الشخص تسأل عن إذا فاتت الشخص ركعة واحدة كيف يقضيها؟ طيب
فاتت ركعة اللي هي ركعين.
واضح جدا سيجيبك يا شيخ بدخل. أقول واضح جدا سيجيبك يا شيخ. في سؤال آخر؟
سؤال ثاني بالنسبة أذكر في محاضرة الشيخ عن الحجاب أنا أعتقد أجلت المحاضرة، سمعت هل في يعني تاريخ معين حدد ولا
لا؟ لا الشيخ يجيبك لكن تفضل.
لو تسمح لي بالنسبة لمسح الخفين القول الراجح فيها من تقاضي الوضوء أم من أول مسحة يبدأ العد بالساعات؟
جزاك الله خير. الاتصال الآخر الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخ بدر تفضل الشيخ يسمعك.
سمعت بس على صلاة العصر أقدر أصليها قبل الأذان إذا كنت ما أصلي في جماعة؟
لسبب أو بدون سبب؟
قبل الأذان ولا قبل؟
يا أما بسافر أو أني راجع من الدوام وأنا مثلا النساء لما يكون
قبل الأذان ولا قبل الإقامة؟
قبل الأذان أو قبل الإقامة؟
لا قبل الأذان.
طيب سؤالك واضح. في سؤال آخر؟
لا سلام.
حياك الله، شكرا لك. يسأل أخونا عبد الله عن مسألة قضاء من فاته ركعة في صلاة الخسوف والكسوف، هل يقضيها بركوع واحد أو بركوعين؟
وقبل ذلك نتم ما يتعلق بمسألة طيب الأعياد. أما ما يتعلق بمسألة الأعياد مما لم تكن من الأعياد الدينية ولكنها لخصيصة دنيوية يقع فيها المشركون، فهذا في نظري أنه على نوعين أيضا. النوع الأول أن يكون من الأعياد العامة التي يستنفر لها المجتمع كامل، هذا من البدع المحدثة التي لا أرى فيها إشكال، وأرى أن العلماء يطبقون على ذلك ولو كان ولو لم يكن دينيا.
نعم.
إذا كان المجتمع يطبق على ذلك، المرتبة التي تليها وهي دونها من جهة الخوف أن يكون في عادة لدى أهل الكفر ولكنها لا تقتصر على المجتمع على سبيل العموم، وإنما هي لأشخاص، يرجع هذا إلى مسألة التشبه ويقال أنه ينهى عن ذلك لأجل التشبه، وللمسلمين في ذلك مندوحة في هذا الأمر أن يفعلوا. كذلك أيضا ربما للإنسان أن يحدث ولائم أو أن يحدث مناسبات ونحو ذلك في أسرته مما لا يتشبه بالناس. هل نحن عالة على المجتمعات الغربية أن نأخذ منهم مناسبات ووضع ولائم ودعوة أصدقاء ونحو ذلك، ولا نستطيع من أنفسنا أن نحدث ولائم نجمع لألها الأصدقاء أو أسباب ونحو ذلك ونتجرد في هذا النوع؟ هذا النوع الأصل فيه الإباحة، فادعوا الأقارب والأصدقاء لمناسبات أحدثها أنت من نفسك، واجعل فيها المقصود الذي تريد أن تحصل في مثل هذا الأمر من الفرح وجمع الأصدقاء وكذلك الألفة وصلة الأرحام وغير ذلك من النفع المتعدي أو اللازم، فهذا من الأمور المباحة. هل لا بد أن يفتح المسلمون أعينهم وآذانهم للغرب فينظر إلى أسباب حتى معيشتهم ودعواتهم وحفلاتهم حتى يأخذوا منها كل شيء؟ ويقال لهذا ينبغي المسلمين أن يكونوا حتى في أمور العبادات أهل نظر وإبداع، فيبدعوا من ذلك ما يصلح لحالهم واجتماعاتهم ونحو ذلك.
أحسن الله عليكم. ومن كان معتزا بدينه قل أن يخرج عن تعاليم الدين ومقاصده. عبد الرحمن بن إبراهيم تفضل. اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك فيكم وفي القناة هذه إن شاء الله.
اللهم آمين.
وأرجو من الشيخ والمشايخ أن لا يبخلوا عليها بوقتهم ويدعموها، فالقائمين عليها إن شاء الله من أهل الخير. ودي أسأل الشيخ متى ينطلق طالب العلم للتعمق في علم الحديث وعلم العلل، وأرجو من الشيخ تحديد بعض الكتب التي يغفل عنها الكثير من طلبة العلم يعني ليست معروفة لديهم، فودي الشيخ أيضا ينبهنا على بعض هذه الكتب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
والشيخ سيجيبك إن شاء الله. أم محمد من القصيم، الأخت أم محمد من القصيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا اتصلت عليك، أنا أسألتك عن مسألة الأسقاط، قلت لي اتصلي بعد العشاء، ما أدري هو أنت نفس الشيخ ولا
المسألة ما هي المسألة؟
قلت أنني أسقطت يعني على شهرين ونصف وكنت متعمدة، هل يعتبر قتل؟
طيب شهرين ونصف.
أيوه.
جزاك الله خير أختي، سيجيبك الشيخ إن شاء الله. نبدأ بسؤال عبد الرحمن الذي سأل عن قضاء الركعة في صلاة الخسوف والكسوف، كيف تقضى؟
بالنسبة لما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف فإن فيها ركوعان كما لا يخفى، أيهما الواجب؟ هل الأول هو الواجب والثاني يكون هو السنة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن كلا الأمرين واجبة، فإن الإنسان إذا فاته شيء في ذلك فإنه يقضيه بعد 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 هذا. فإن الإنسان مثلا لو أنه قضى الصلاة وجد مثلا الإمام في آخر الصلاة وأراد أن يقضي الصلاة على صفتها المشروعة، هناك من العلماء من قال بأن الواجب في ذلك هو الركوع الأول والركوع الثاني وفيه سنة، يظهر لي والله أعلم أن هذا شبيه بتكرار السجود في أصل الصلوات، فحينما جعل الله جل وعلا الإنسان أن يسجد سجودين في ركعة واحدة ومن ترك من ذلك شيئا الأول أو الثاني فمفرط في هذا، كذلك الحكم واحد، لأن الأصل في أداء فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله كما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل على أن الأصل في مثل هذه الأفعال أنها تشترك في الحكم، فما الذي جعل الأول واجب والثاني مستحب؟ يقال أنها تشترك في ذلك كحال السجود.
أحسن الله. كذلك سأل عن مسح الخفين، متى يبتدأ؟
بالنسبة للمسح الخفين النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المسح الخفين يوما وليلة كما في حديث صفوان وغيره، وهذا الترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح يوم وليلة هل يكون من بعدد الصلوات أو بالنسبة للساعة الزمنية التي فعل فيها الإنسان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا متعلق بالصلوات، فلو أن الإنسان توضأ ثم مسح خفيه ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر ثم مكاسحة لصلاة المغرب، يقال أنه لا يصلي المغرب مرة أخرى، ويكون حينئذ الأمر متعلق بالصلاة لا يتعلق بذات الزمن. إذا علقناه بذات الزمن فإنه نعلقه عند ورود الحدث، فلو أن الإنسان أحدث بعد صلاة العصر فإننا نقول أنه لا يجوز له أن يصلي بعد صلاة العصر إلى المغرب باعتبار أنها كانت في حدث، ولو علقنا ذلك بذات الفريضة علقناه بصلاة المغرب، وهذا هو الأظهر.
أحسن الله إليك. الاتصال من الأخت نوف فهد من الرياض. أخت نوف،
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم لبس البنطال عند النساء؟
شكرا لك. الأخ أحمد من الكويت سيجيبك الشيخ إن شاء الله. أخ أحمد من الكويت، أم أحمد عفوا، أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يعافيك، عندي أربع أسئلة
باختصار. تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم المنفحة المستخدمة اللي في صناعة الأجبان إذا كانت من أجل أو الخروف والمصدر دولة أجنبية غير مسلمة؟ والسؤال الثاني، حكم الجيلاتين المستخدم من العجل أو الخروف الذي يستخدم في صناعة الكبسولات الدوائية إذا كان من دولة أجنبية؟ والسؤال الثالث، كيف أفرق بين النفس الأمارة بالسوء والوسواس؟ والسؤال الرابع، اللزقات الطبية اللي تضع على الجسم، هل تنقض الوضوء أو غسل؟ وما حكم الله يعافيك، جزاك الله خير.
طيب، بارك الله فيك. والسعر محمد من القصيم. الأخ محمد من القصيم تفضل. انقطع الاتصال. عودا لسؤال الأخ بدر، سأل عن يقول أصلي صلاة العصر قبل الأذان إما لحاجة لنوم أو غير ذلك، هل يجوز لي؟
بالنسبة لأداء الصلاة يجب أن يكون الأداء في الصلاة في وقتها، فإن الله جل وعلا جعل الصلاة على الإيمان في وقت محدود، فقال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أداها في غير وقتها كمن أدى رمضان في شوال، أو من قدمها قبل ذلك كمن أدى رمضان في شعبان، وهذا محل اتفاق عند العلماء وأثم بذلك. يخرج من هنا مسألة الضرورة، إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر في حال الإقامة إذا كان مضطرا لذلك، كحال الطبيب مثلا إذا كان في غرفة العمليات ونحو ذلك، أو كان المريض مثلا يريد أن يدخل غرفة العمليات وهو مقيم، أو كان الإنسان لديه مشقة عظيمة من معالجة مريض يسهر عليه ونحو ذلك، ويخشى أنه إنما لا يستيقظ ونحو ذلك، في مثل هذا يرخص في هذا، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ثمانيا وفي يعني في وقت واحد، وصلى المغرب والعشاء سبعا في وقت واحد، وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك عن سبب فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، قال كي لا يحرج أمته
صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة والوقت قد يضيق عليهم، فلو كانت الإجابات يسأل عن طالب العلم للحديث والعلل يريد أن يتعمق كيف يبدأ في إجابة.
بالنسبة لما يتعلق بمسائل العلل وعلم الحديث، فعلم الحديث على وجه العموم هو مقسم على عدة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بمسألة علوم الآلة، وعلوم الآلة هي تتكي على قواعد وضوابط معلومة، وهذه القواعد هي قواعد أغلبية، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على ما يسمى بقواعد الحديث ومصطلحه، ويأخذها مع اقترانها بما يسمى بعلوم العلل، والمصنفات في ذلك كثيرة، في من علوم الحديث لابن الصلاح، كذلك أيضا يوجد من الكتب المختصرة في هذا ككتب الحافظ بن حجر عليه رحمة الله من النزهة والنخبة، وكذلك أيضا المقلع لابن الملقن، وغيرها من المصنفات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في هذا الباب. وهذه المصنفات التي صنفها العلماء في علوم الحديث هي أغلبية، في القواعد التي فيها هي قواعد أغلبية ليست قواعد منطردة، التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذها على هذا النحو. كذلك ينبغي أن يعلم أن طالب العلم إذا أخذ هذه القواعد وجردها عما يسمى بعلم العلل قصر الفهم في ذلك وخطأ الأئمة، ولهذا ينبغي أن يكون صاحب مراس في هذا، وينظر في كتب العلل كالعلل لأحمد بن حنبل برواية ابن عبد الله، وبعض المسائل التي فيها العلل في هذا، كذلك العلل أو المنتخب العلل للخلال الذي هو برواية ابن قدامة، كذلك مختصر ابن قدامة، كذلك أيضا في التمييز لإمام مسلم علل الدارقطني، علل أبي حاتم، علل يحيى بن معين، علل ابن المديني، وغيرها من المصنفات في هذا الباب يعتني. كذلك يكثر من المراس بالتخريج قدر وسعه وإمكانه، فإن الميراث يورث الإنسان ملكة قوية.
الله أحسن الله إليك، بارك الله فيك. أنبه ألفت أنظار الإخوة يريد اتصالات الآن على البرنامج، اعتذر عن استقباله لضيق الوقت وأمامنا بعض الأسئلة نود الجواب عليها، لكني ألفت الأنظار إلى أن هذا البرنامج سيكون في نفس التوقيت يوم غد إن شاء الله مع ضيف آخر وشيخ جليل آخر في 8:30 إن شاء الله تعالى. أم محمد الشيخ سألت عن حكم الإسقاط العمد وعمر الجنين 2.5 شهر، هل هو قتل؟
بالنسبة للإسقاط، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الإمام مسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذا ثم يؤمر ملك بنفخ الروح، الروح تكون بالنفخ بعد 120 يوم أي بعد 4 أشهر، وقبل ذلك لا يكون روح. وقد أجمع العلماء على أن المرأة لو أسقطت قبل ذلك على أن هذا الإسقاط لا يكون إزهاق نفس. وأما مسألة هل يكون ذلك من الجواز أم لا، يقال والله أعلم أن هذا يرجع إلى حسب القصد والنية، إذا كان ثمة قصد لمصلحة المرأة من هذه المقاصد أن يقال أن هذه المرأة نصحها الطبيب بضرر في جسدها أو في أو نظر أو ضرر متعدي على الجنين، كأن يقال مثلا الجنين لم تنفخ فيه الروح لكنه رجل مشوه ونحو ذلك، يقال أنه لا بأس ولا حرج على المرأة أن تفعل هذا الفعل دفعا لمفسدة أعظم من ذلك. أما إذا كان لعلة غير شرعية أن تخشى المرأة الفاقة والفقر ونحو ذلك فهذا منهي عنه.
أحسن الله لك شيخ. في دقيقتين وأمامنا خمس أسئلة. لبس البنطال أمام النساء،
بالنسبة للبس البنطال الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان فضفاضا، بنطال ليس يبين تفاصيل جسم المرأة، فإن هذا يرخص فيه ويكون في حكم السراويل الفضفاضة كحال السلف الأوائل، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين وغيرهما قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وهذا خطاب موجه للرجال، فإذا كانت المرأة بالنسبة للرجال وكان فضفاضا، أما إذا كان ضيقا ويصف جسد المرأة فهذا ينهى عنه عند النساء وعند غيرهن.
بارك الله فيك. أم أحمد سألت عن الأنفحة والجيلاتين التي في بعض المطعومات لتكون
من دور. أما بالنسبة للأنفحة والجيلاتين، الأنفحة التي تستعمل وتأخذ من جوف بهائم الأنعام وتوضح كطريقة التلقيح لبعض الأجبان ونحو ذلك، فهل هي جائزة أم لا؟ يقال أن الأنفحة والجيلاتين إذا كانت من بلد من أهل الكتاب فإن هذا يرخص فيه لأن الأصل في ذلك الإباحة، لما روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث عائشة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم اذكروا اسم الله عليه وكلوه. فإذا كان المصدر فيه مما رخص الله جل وعلا فيه بالأكل فإن هذا جائز، أما إذا كان الأصل في ذلك من بلد ليست مما رخص الله جل وعلا فيه هذا كالبلاد الوثنية أو البلاد التي حرم الله عز وجل تكون وثنية كالإلحادية أو ثبت يقينا أن هذه الشركة لا تأتي بشيء مذبوح فإنه يحرم ولا يجوز.
أحسن الله إليك يا شيخ. بقي بعض الأسئلة لعلي أعرضها على فضيلة الشيخ في اللقاء القادم، سيكون فضيلته ضيفا على هذا البرنامج كل يوم أحد إن شاء الله تعالى، والبرنامج كذلك سيكون في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله في مثل هذا التوقيت من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30. لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه فهو أهل الشكر والثناء وحده لفضيلة الشيخ الذي تولى مشكورا مأجورا إن شاء الله الإجابة على الأسئلة الواردة، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ والشكر يمتد لكم جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.